بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل يشترط لصحتها، أي صحة الجمعة، أربعة شروط ليس منها إذن الإمام. وقد ذكرنا المسألة أن إذن الإمام إذا كان في ابتداء الجمعة، ابتداء في الإذن في بداية صلاة الجمعة، إذا كان هذا هذا المكان وهذه القرية أو هذا الحي أو هذا، لا بد إذا أرادوا أن يقيموا جمعة لا بد من إذن الإمام. أما إذا كان الجمعة قائمة في هذا المسجد، لكن كانت يعني قائمة من زمن، ففي إقامتها في المسجد لا يشترط إذن الإمام، لأنه قد أذن مسبقا، ولإذن الإمام حتى لا يأتي كل جماعة ويجمعون ويكون هناك تفريق لكلمة المسلمين وتفريق لجماعة المسلمين، كل 40 يذهبون ويأخذون ويكون لهم جماعة، ما ينبغي هذا. الجمعة من أجل الاجتماع والتقارب لا من أجل التفريق، فلذلك هذا من مقاصد الجمعة الاجتماع، فلذلك ما ينبغي أن يفتح إلا بإذن ولي الأمر، ويكون هناك في مصلحة راجحة، يعني هناك مصلحة راجحة في ذلك. وبما أن هذا المسجد مثلاً يمتلئ ولا يمكن يعني ولا يتضره لو فتح جماعة جديدة ما يضر المسجد، فإذا كان يضر فلا، إذن يرى ولي الأمر الرأي في ذلك. لكن لو أن الجمعة قائمة فيشترط في صحتها، يقول رحمه الله أربعة شروط، لأن عليا رضي الله عنه يقول شروط ليس منها إذن الإمام، واستدل بفعل علي رضي الله عنه: صلى بالناس وعثمان محسوب، فلم ينكره أحد وصوب عثمان، لم ينكره أحد من الصحابة، لأن أصلا الجمعة قائمة، يعني لا تشترط أن تكون بإذن الإمام، لكن الأصل ابتداءها لا بد من إذن الإمام، أما في أثنائها فلا. ومن ذلك فعل عثمان علي رضي الله عنه، لأنها كانت قائمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر ثم عمر، في عهد عثمان عندما أحسن رضي الله عنه قام علي رضي الله عنه، لأنه لا يمكن ستتعطل الجمعة، فإذا لم يقم أحد فستتعطل ولا يصلون الجمعة، فلذلك قام وصلى رضي الله عنه. قال رحمه الله: رواه البخاري بمعنى أحدها. إذن هذه شروط أربعة، أحدها أي أحد الشروط الوقت، وقت الجمعة. الجمعة لا بد أن تكون في الوقت، فإذا خرج وقت الجمعة فعند ذلك لا يصح أن تصلى ماذا؟ جمعة، ما يصح، ولو صلىها جمعة فهي باطلة إذا خرج الوقت، ما تقضى الجمعة، لا تقضى، إنما يكون مكانها ظهرا، يصلي مكانها ظهرا. يقول رحمه الله: أحدها أي أحد شروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قالوا في المبدع. إذن لا تصح صلاة الجمعة قبل الوقت ولا تصح بعده، لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده إجماعا. طيب، بدأ رحمه الله ما هو الوقت، عرف يعرف، يقول: وأوله أول وقت صلاة العيد. أول وقت صلاة الجمعة، أول وقت صلاة العيد، متى يبدأ صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد، أول صلاة العيد إذا عند ارتفاع الشمس قدر رمح، عند ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني وقت صلاة الضحى. فإذا هذا ابتداء وقت صلاة العيد. لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قال انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكر. رواه الدارقطني وأحمد. واحتج به قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. هذه المسألة أول وقت صلاة الجمعة، هل هو كما ذكر المصنف وما عليه المذهب الحنابلة رحمهم الله أنه أول وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قدر الرمح، فكان ذلك؟ الجواب أن هذا لو كان وقتها هذا وقت لكفى النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في صلاة عيد يوم جمعة بخطبة واحدة وصلاة واحدة، كان اكتفى بذلك. بما أنه لم يكتفي بذلك وقال لأهل العوالي إن من صلى ورخص لأهل العوالي في عدم الحضور الجمعة وقال إنا مجمعون، دل أن الجمعة باقية، دل على أن هذا ليس أول وقت صلاة الجمعة. طيب، وما هو الأدلة؟ هذا إذن استدلال بهذا ليس فيه دليل على ذلك. طيب، مما استدل به الحنابلة رحمهم الله ومن معهم قالوا: حديث جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. يقول هذا يدل على أن الصلاة أن أول وقت الجمعة قبل الزوال، أن أول الجمعة يكون قبل الزوال، واستدل بهذا الحديث. طيب، واستدلوا أيضا بحديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري ومسلم. إذن يقولون هذا الكلام: ليس لهم ظل يستظل به. إذن دل على أن مفهوم هذا مفهوم أنه يكون قبل الزوال، أن الجمعة تكون قبل الزوال. وأيضا استدلوا بحديث سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، يعني مفهومه أنهم كانوا لا يتغدون والغيلولة إلا بعد الجمعة، دل على أن وقت الجمعة كان قبل الزوال. هذا مفهوم، هذا وما استدلوا به. طيب، هذا القول أنه قبل الزوال هذا قول حنابل، لكن ليس فيه دليل صريح، ليس فيه دليل صحيح، إنما هو مفهوم. لكن الدو كما قال شيخنا رحمه الله تعالى: ليس فيه دليل صريح، والدليل الصريح ضعيف، الدليل الصريح ضعيف، فما استدلوا به من دليل صريح فهو ضعيف، وما استدلوا به من دليل آخر فهو مفهوم. الصحيح هو مفهوم وليس منطوق، فالمنطوق ليس أو الصريح ليس، إنما هو ضعيف. طيب، أما من استدل بأن أول وقت الجمعة هو بعد الزوال فهو دليل صريح على ذلك، منها وهو ما استدل به الجمهور رحمهم الله كان الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. هذا صريح، حين تميل الشمس أي تزول الشمس إلى جهة، يعني أول وقت صلاة الظهر، أول وقت صلاة الظهر. وحديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. إذا دل على أن بداية الجمعة إذا زالت الشمس. وغيرها من الأحاديث، التي تدل على أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ويبدأ بالجمعة في أو بعد الزوال. هذه كلها أحاديث صريحة في ذلك، صحيحة صريحة في أنه أول الزوال. إذن نجمع بين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت، كان يصلي في أول الوقت، وكانت خطبته قصيرة، ولذلك كانوا كما في حديث سلمة كنا نصلي ثم ننصرف وليس الحيطان ظل، دل على أنها كانت قصيرة وأنها كان في أول الوقت وهذا وقت يسير. ثم أيضا حديث جابر رضي الله عنه نروح إلى جمال فنروح حين تزول الشمس، يعني بداية، فدل على أن كان الصلاة الجمعة كانت الصلاة نفسها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته كانت ماذا؟ قصيرة، كانت خطبته قصيرة، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، فهذا يدل بمفهومه بين هذا. فإذا نقول أن الصلاة قبل الزوال لا تصح، قالت صح، الحديث الصحيح أنها والصريح أن أول وقت صلاة الجمعة هو مع الزوال، إذا زالت الشمس بدأ صلاة الظهر، وأول وقت صلاة الظهر فإنها تصلى الجمعة، فإنها تصلى جمعة، أما قبل ذلك فلا يدل صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طيب نأتي إلى مسألة أخرى، قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر، وآخره يعني آخر وقت صلاة الجمعة اللي هو آخر صلاة صلاة الظهر، أي إذا معنى هذا الكلام رحمه الله أي بمعنى أنه يكون آخر صلاة الوقت الظهر هو آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر صلاة الظهر، هو آخر صلاة الظهر. طيب آخر صلاة الظهر، نأتي إلى آخر صلاة الظهر بمعنى أنه إذا كان أصبح ظل كل شيء مثله، إذا أصبح ظل كل شيء مثله هذا آخر وقت صلاة الظهر، لكن ننظر هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخر الصلاة صلاة الجمعة؟ الجواب لا، لم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة. طيب الخلفاء الراشدون لم يؤخروا الصلاة في الجمعة، لم يشهد أنهم كانوا يؤخرون إلى آخر الوقت، وغيرهم من الأئمة. إذن هي تبدأ أما بدايتها فتكون لأول الوقت إلا لضرورة، إلا لضرورة، إلا لضرورة، وأما أنها تبدأ في آخر الوقت فلم يكن يشهد لذلك دليل يدل على أن صلاة الجمعة أن لها هذا الوقت الموسع، ليست كوقت الظهر، لا ليست كوقت الظهر أن لها وقت يعني اختيار ووقت يعني لها وقت اختيار اختار ما أراد، لا، ولذلك جاء في فضلها وفضل الإسراع فيها ما يدل على أنه ما يصح تأخيره، من كما جاء في الحديث من أتى في الساعة الأولى فكان كأنما قدم كما قرب ناقة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم وقرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وجاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، إذن خمس ساعات، وفي الساعة السادسة فإذا حضر الإمام، هذا هو، هذا هو إذا والملائكة تشهد وتكتب إلى أن يدخل الإمام. إذن ليس هناك وقت آخر للجمعة، لم يكن هذا بالإجماع، بالإجماع العملي، وما يسمى بإجماع سكوتي، هذا ما علمناه وشهدناه من عهد النبوة إلى عهدنا إلى هذا العهد أنه لا يؤخر تؤخر صلاة الجمعة، بل تكون في أول وقتها إلا لعذر يعذر ذلك، العذر الجميع للجماعة جميعا، العذر الجماعة، فعندها فليس هناك نؤخر مثلا صلاة الجمعة مجموعة يصلون في أول الوقت مجموعة يصلون في آخر الوقت، ليس هذا من شأن الصلاة في الجمعة. طيب الذين يؤخرون متى تبدأ الساعة، متى تبدأ الساعة، الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة الساعة الرابعة والساعة الخامسة، فدل على أن أول الوقت هو صلاة الجمعة أما في آخرها، لكن إذا بدأ له هذه بدايتها، فللإمام حتى لو طال فلا بأس بذلك ما دام هو في الجمعة، فإطالة الخطبة هذا خلاف السنة، خلاف إلا إذا احتاج الأمر لهذا، لكن لا يطيل إطالة تمل الناس وترهقهم وتكون عليه مشقة، ما ينبغي هذا، ما ينبغي ذلك، بل أن يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تكون كما جاء في الحديث أن قصر خطبة الإمام وطول قراءته مئنة على فقهه، فالإمام يقصر الصلاة الخطبة ويطيل الصلاة، لكن ما يطيل الخطبة، ما يطيل الخطبة، بل أنه يقصرها. فأما آخر وقتها، أما أن لها وقت آخر تؤدى فيه، فالجواب أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم ولا عن التابعين. نعم، فليس هناك وقت آخر يعني تكون بينهم أنه وقت الظهر، لا، لم يرد. لو كان كفعله النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم كما فعل في صلاة الظهر، صلى في أول وقت وصلى في آخر الوقت وقال بين هذين ماذا؟ بين هذين فافعل، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. أما الجمعة فإنه لم يعهد أنه صلىها في أوقات مختلفة، لم يعهد أنه صلى في كلها، الأحاديث تدل على أنه كان يصلي في أول الوقت، يصليها في أول الوقت. طيب، يقول رحمه الله تعالى: بلا خلاف قالوا في المبدع، وفعلها بعد الزوال أفضل. قلنا هذا هو الواجب أن يفعلها بعد الزوال. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة، على كلامه رحمه الله أنه إذا خرج وقت صلاة الظهر، خرج وقت صلاة الظهر أي وقت الصلاة لأنه قاس على الظهر في الوقت، أن يكبروا قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة. فخرج الوقت قبل أن يكبروا للجمعة، قال صلوا ظهرا، في قال في الشرح لا نعلم في خلافه، يقول صلوا ماذا؟ ظهرا. الجواب أنه إذا كان هذا في الخطبة ويخطب الإمام وهذه الخطبة امتدت، فالحقيقة أنهم يصلون جمعة، لأن الخطبة ماذا؟ ما هي إلا عن ماذا؟ كأنها عن ركعتين، فيصلون جمعة وخطب بهم. أما إذا ابتدأ هكذا بدون فإنهم إذا بدون خطبة ولا خطبة لم تكن في الوقت على 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 يعني كما قال المصنف رحمه الله يمشي على، ولكن الصحيح كما ذكرنا أنه في أول الوقت، ليس هناك آخر وقت، يؤخر الجمعة إلى آخر وقت ثم يقوم ويخطب، لا، إنما هناك في أول وقت، هنا أول الوقت. نعم، يقول رحمه الله تعالى: فإذا لو قلنا أنه صلى في آخر الوقت أو قبل تكبيرة الإحرام، قبل من يكبر الإحرام وإذا خرج، وقبل أن يخطب، قبل أن يخطب وخرج وقت صلاة، انتهى وقت صلاة الجمعة، ما يصليها الجمعة، يصليها ماذا؟ ظهرا، هذا قبل الخطبة. لكن لو في أثناء الخطبة خطب الناس ثم بعد ذلك أثناء نزوله وإقامة الصلاة دخل وقت صلاة العصر، دخل وقت صلاة العصر، فإنه يصليها ماذا؟ جمعة، ثم بعد ذلك يصلون ماذا؟ عصرا، ثم يصلون بعد ذلك العصر. نعم، يقول رحمه الله تعالى: قال في الشرح لا نعلم فيه خلافه، قال: وإلا، يعني وإلا إن كان قبله، وإلا بأن أحرموا بها في الوقت، أحرموا بها قال الله أكبر ماذا؟ في الوقت، ثم في الوقت فجمعة، فيقول إذا كان في الوقت فإنها يصليها ماذا؟ جمعة. أما فهذا ذكرنا أن ما دامت أنه صلى وخطب في الوقت على كلام المصنف فإنه يعتبر ماذا؟ جمعة، جمعة. طيب، فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج الوقت، هل خرج الوقت ولا باقي؟ ما تسقط. فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لازمهم فعلها وإلا لم تجز، يعني يقول ما بقي من الوقت إلا قدر أن يخطب ويصلي ويكبر، فإنه يجب عليه أن يأتي بالخطبة وأن يصلي بالناس في هذا الوقت. الشرط الثاني، إذا انتهينا الأول، الشرط الأول ذكر أنه ماذا؟ الوقت. الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم في الخطبة والصلاة. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر، رواه الدارقطني وفيه ضعف، قال في المبدع. إذن هذا الشرط الثاني وهو أن يكون 40. الجواب أن هذا الشرط هو لابتداء الجمعة، 40 فما فوق هو لابتداء الجمعة في هذا المسجد أو هذا الحي أو هذه المدينة أو هذه القرية أو نحو ذلك أو هذه الهجرة. المهم إذا كان العدد 40 وكانوا أهل ساكنين مقيمين فيها من سكانها مستوطنين، وكان عددهم 40 فما فوق، فعند ذلك يشرع لهم إقامة الجمعة إن كان بإذن الإمام، بإذن الإمام، بعد إذن الإمام، يشرع لهم بعد إذن الإمام. طيب، إذن هذه واحدة، إذن في الابتداء. طيب في الأثناء، الآن ابتدأنا هذا المسجد يقيمه الجمعة، وأثناء الصلاة نصلي الجمعة، فإذا العدد أقل من 40، 30، 35، هل لا يصح إقامة الجمعة؟ لا، الجواب صح، بل أن الصلاة صحيحة، وفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على هذا أنه كان يخطب، فأتت راحلة قافلة في أثناء الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، وخرجوا المسجد، وخرجوا من المسجد، ما بقي معه إلا عدد قليل، إلى 12 رجلا، وقيل يعني على خلاف في العدد ما تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك اعتد بها. لكن هام النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا ويتركوا ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم، ويحذر من الدنيا. فلذلك العدد هو في الابتداء لا في كل الجمعة. نعم. بس العدد أو الشرط الثالث قال رحمه الله: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها، لا بد من استيطان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا يقيم جمعة، إذن دل على أن الاستيطان شرط من شروط إقامة الجمعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لبث في تبوك 20 يوما، ومع ذلك لم يقم جمعة، وكان في أسفاره لم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام جمعة، بل كلها لم يقم الجمعة في سفره. فدل على شرط الاستيطان، أن الاستيطان شرط من شروط إقامة الجمعة. قال رحمه الله: بها، أن يكونوا بقرية المستوطنين بها، مبنية بما جرت به العادة، يعني مو شرط أن يكون حجارة أو تكون قش أو بأي شيء، ما تكون به العادة، يبنون خيام مثلا عادتهم يبنون وهم مستوطنون، يعني يبقون فيها صيفا وشتاء، أو قشا أو وبرا أو حجرا أو مدرا أو أي ما يكون به عادة هؤلاء. يقول رحمه الله: فلا تتم من مكانين متقاربين، لا تتم من مكانين مقاربين، ها متقاربين. هذا رحمه الله يبين بشرط ألا يكون بينهما ماذا؟ ألا يكون بينهم مثلا فرسخ، هؤلاء مثلا 20 مستوطنون وهؤلاء 20، لا يكون بينهم، إذا لم يكن بينهما فرسخ فإنه لا يجمعون مع بعض، إذا كان بينهم فرسخ فلا يجمع، أما إذا كان أقل من ذلك فإنه لا بأس بجمعهم كلهم مع بعض في ماذا؟ ويعتبر مستوطنين فيما يكون في مسجد بينهما، أو في إحدى القريتين، أو في أي مكان أحدهما. يقول رحمه الله تعالى: ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، يعني لا تصح منهم، المقصود بهم الرحل، أما إذا كان بيوتهم شعر وبيوتهم خيام لا بأس بهذا، ما دام أنهم يبقون صيفا وشتاء لا يرحلون فيعتبر مستوطن. إذن هذا هو الاستيطان، أن يبقى في صيف وشتاء ما يرحل عنه، هذا الاستيطان، سواء كانت البيوت من خيام أو من شعر أو من وبر أو من حجر أو من مدر، المهم من أي شيء، المقصود هو أنه مستوطن. هل هذا مكانه؟ هذا يعرف أنه هذا مكانه وهذا إقامته وهو لا يرحل عن هذا المكان. أما الذين يرحلون حتى ولو كان معهم بيوت، حتى في مثل هذه الأيام أزمنة توضع هناك بيوت ويكون لها من حديد لكنها تنقل، ففي هذه الحديد في هذه الحالة نقول أنهم هؤلاء يعتبرون مستوطنين؟ لا، المقصود هو هل يبقى فيه صيفا وشتاء أم أنه يرحل؟ فإن كان يرحل يبحث فهذا لا يعتبر مستوطن، ولو كان بنى بالأحجار يقول خلاص أنا أبني هذا البيت والسنة القادمة آتي إليه، يذهب ويذهبون ويخرج، هذا لا يعتبر مستوطن. يقول رحمه الله تعالى: لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، الذي يأتي يعني الخيام والشعر، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، هو بنى على الغالب، لكن الصحيح كما ذكرنا على الوضع، إن كان أهل هذا البلد لا يرحلون عنه لا صيف ولا في شتاء فهؤلاء مستوطنون، إن كانوا يرحلون ولو كان ما بنوا فإنهم لا يعتبرون مستوطنين. نعم. قال رحمه الله: وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها، هذا دليل على الاستيطان، أنه ما أمرهم بها، وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها، هذه القرية خريبة ولكن عزموا على ماذا؟ إصلاحها، فأصلحوها وبقوا فيها، مات ما بقوا فيها فيعتبر أنهم ماذا؟ أنهم مستوطنون. يقول رحمه الله: وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع أو من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني قلبها في حسن إسناد صحيح، قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة، هذا هو، وهو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من طبعا صلى الجمعة، يعني هذه هو أول من فعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. يقول: وإذا رأى الإمام وحده العدد فناقص لم يجز أن يؤمهم، إذا رأى الإمام وحده العدد أن العدد ناقص هو اللي يراه، قال لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، هذا لا دليل عليه، إذا نقص العدد ولو بقي معه اثنان فإنه يصلي جمعة. يقول: وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، يعني لا تلزم واحد من هؤلاء الذين نقص عددهم، لكن كما ذكرنا أن العبرة بالعدد الأربعين في ابتداء الجمعة، إذا كان هذه البلدة 40 فما فوق فإنه يجوز لهم أن يقيموا جمعة بإذن ولي الأمر، لابد من إذن ولي الأمر. يقول رحمه الله: فإن نقصوا على 40 قبل إتمامها، يعني الآن صلوا 40 ثم 40 هؤلاء نقصوا أصبحوا 39، انتقض وضوء واحد منهم وهم يصلي أصبح العدد كام؟ 39، ما تموها باب، قال لم يتموها جمعة بفقد شرطها، كيف نفعل هذا؟ هذا من المشقة هذا حقيقة، وهذا من كيف يعرفون هذا؟ أن يحسب أنت فلان وفلان وفلان 40، هذا فيه مشقة، إلا كما ذكرنا أن المقصود به ماذا؟ العدد في الابتداء لا في إقامة الجمعة فيما غير ذلك، فيما سوى ذلك من الجمعة. قال رحمه الله: واستأنفوا ظهرا إن لم يتمكن إعادتها جمعة، وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. يقول: إذا كان هو يصلي ولكن يوم نقصوا بدأ ناس أتوا غير هؤلاء، يقول يتمها جمعة. يقول رحمه الله: ومن أحرم في الوقت أدرك مع الإمام منها، أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، إذا أدرك الجمعة تدرك بإدراك ركعة، إذا أدرك الركوع فيعتبر أدرك الجمعة، أما إذا لم يدرك الركوع ركوع الركعة الثانية، إذا لم يدرك الركوع الركعة الثانية فإنه لا فإنه إذا أدركها فإنها جمعة، وأما إذا لم يدركه فإنه يصليها ظهرا. يقول حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. وإن أدرك أقل من ذلك، يعني أدرك أقل من الركوع، أدرك والإمام ساجد في سجود في الركعة الثانية، أدرك والإمام جالس للتشهد، فإن قال رحمه الله: وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثاني ثم دخل معه أتمها ظهرا، لمفهوم ما سبق. يقول رحمه الله: إذا كان نوى الظهر ودخل وقته لحديث إنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا. يقول هنا مسألة هو فيها: لمن دخل والإمام يصلي الجمعة، لو أن الإمام صلاها قبل الوقت، انظر صلاها قبل الوقت وصلى الجمعة قبل الوقت، وصلى قبل الوقت مثلا أقام الصلاة الساعة على وقتنا، يعني في على مثلا الجمعة يؤذن الساعة 12:30، فصلوا الساعة 12 وانتهوا بين الصلاة الساعة 12:30، باقي 10 دقائق على إقامة ماذا؟ الصلاة على أذان الظهر، بقي 10 دقائق على أذان الظهر. طيب الذي دخل ولم يلحق الصلاة، صلاة الجمعة، أدرك الإمام جالس مثلا قد رفع وقال سمع الله حميدا من الركعة الثانية، يقول ينظر إذا كان في الوقت وقت الظهر فيتمها ظهرا. طيب فإذا كان وقت إذا لم يكن وقت الظهر قال يتمها نفلا، وإذا دخل وقت الظهر يصليها ظهرا. فهذا كما ذكرت لكم، هذه على من على قول من يقول أن أول الوقت أنه من أول وقت صلاة الضحى أو وقت صلاة العيد، لكن الصحيح أن أول وقت صلاة الجمعة هو الزوال، زوال الشمس، إذا زالت الشمس أول وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة الجمعة، أول صلاة وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة الجمعة، وهذا يكون فيه حتى يعني راحة، وإلا انظر كيف حصل لهذا المسألة. يقول رحمه الله: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود، الآن مع الزحمة زحم عن السجود، لزمه السجود على ظهر إنسان، وهذه ذكر شيخنا رحمه الله شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. يقول: كنت في الحج فأقيمت الصلاة، وكنا في الطواف فأقيمت الصلاة فصلينا، ثم من شدة الزحام ما استطعت أن أصلي وأسجد إلا على ظهر إنسان قبلي، يا ظهر إنسان، فهكذا ما استطعت أن أسجد، فصليت وسجدت، ثم وقع في نفسي ذلك وقلت كيف، فبحثت المسألة ثم وجدت أن ابن قدامة رحمه الله ذكر هذه المسألة، وأنه في ازدحام شديد لا بأس بالسجود على ظهر إنسان، فهذا يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. انظر إلى ما استطاع، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ذكرها لنا الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واذكره فسيح جناته، وجمعنا به وإياكم وجميع المسلمين في جنات. فقال رحمه الله: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، بل لا بد أن يسجد على قدر استطاعته، قدر ما استطاع. يقول رحمه الله: وإن أحرم ثم زحم وأخرج وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح. انظر سبحان الله، هذه مسألة مهمة، وهذا هو إذا صلى الفذ، لأن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا صلى خلف الصف فذا وحده أمره بالصلاة بعاد وانفصل. فكذلك أيضا إن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح، وإن أخرج في الثانية، الآن في ماذا؟ في الركعة الثانية، نوى مفارقته وأتمها جمعة، نوى مفارقته وأتمها جمعة، لا ما ينوي المفارقة بل هو مع الإمام، فإن أخرج وكان وحده في الصف، وأولا المسألة إن كان بعد إن أخرج بعدما ركع الركعة الثانية الركوع الثاني بعدما رفع من الركوع الثاني ثم أخرج بعد فإنه يعني يتمها وتكون صلاته صحيحة بإذن الله عز وجل، لكن لو كان قبل ذلك قبل الركوع الثاني فإن صلاته تكون تبطل بأنه خرج وأصبح فذا وأصبح فذا، ويصليها بعدما ينتهي الإمام، يصليها ماذا؟ ظهرا، يصليها ظهرا. الشرط الرابع رحمه الله قال من شروطها الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله يقول رحمه الله ويشترط تقدم خطبتين لقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه، وهما بدل ركعتين لا من الظهر، إذن هم بدل ركعتين لا من الظهر، ليست من الظهر إنما هي بدل، قال رحمه الله تعالى. إذن أولا من الأدلة على وجوب الخطبتين أولا أن الله سبحانه وتعالى أمر بها فاسعوا إلى ذكر الله، الأمر الثاني مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وفعله، وأيضا خلفاء الراشدين من بعده والصحابة رضوان الله عليهم وسائر المسلمين لها وقتنا هذا أنهم يخطبون خطبتين، فدل على أنها واجبة. أيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام والإمام يخطب، فدل على ماذا؟ على أنه أن الإنصات واجب، أن الإنصات واجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فلا جمعة، وهذا وعيد الشديد في الكلام أو قول هذا، حتى الكلمة هذه والأمر بالمعروف هنا هو قوله لأخي صح يعني اسكت واستمع، دل على ماذا؟ يدل على أنه أمر بالمعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن منكر، مع ذلك هذا الفعل لم يصح منه وأصبح ويدل على ذلك على أن الخطبة واجبة، على أن الخطبتين واجبة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله ومن شرط صحتهما، الآن صحة من؟ الخطبة، خطبتين، حمد الله عز وجل، حمد الله يعني ماذا يقول؟ يبدأ يقول الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى، قال لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا الحديث أيضا هو يبدأ أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ في خطبه بالحمد لله، وكذلك صحابة رضوان الله عليهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم فيبدأون بماذا؟ بالحمد، الحمد لله. قال رحمه الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا مما يقول رحمه الله أنه مما يجب وأنه شرط من شروط الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الثاني أو الركن الثاني من أركان الخطبة، نعم قال شروط الخطبة. إذن هذا هو الشرط الثاني. قال رحمه الله تعالى وقراءة آية كاملة، وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. إذن هذا هو الركن أو الشرط الثالث من شروط الخطبة أن يقرأ قراءة، ولو شيء يعني ولو آية من القرآن لابد منها حتى تكون هناك دلالة على ذلك. قراءة آية. ولكن يقول قال أحمد يقرأ ما يشاء، وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي. والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول هذه شروط الخطبة، أن يقرأ أن يقول الحمد لله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية. قال رحمه الله والوصية بتقوى الله عز وجل، لأنه المقصود. إذن هذا الثالث، الشرط الثالث الرابع، الوصية بتقوى الله عز وجل. قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، ولا بد في كل واحدة خطبتين من هذه الأركان. إذن هذه أركان كما ذكر المصنف رحمه الله 4 أركان للخطبة. ولكن الصحيح أن الخطبة أنها يعني المقصود منها التذكير، أن يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، يذكرهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، هذا هو المقصود بالخطبة، تذكير الناس ووعظ الناس. ولا تكون الخطبة منبرا للسياسة، ليست للسياسة وليست للاقتصاد وليست للكورة واللعب ونحو ذلك، لا، هي من باب منبر لماذا؟ للتذكير، تذكير الناس بما هم عليه. الله عز وجل أمر بذلك، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يكون هناك غافل، من هو من غفل، فتذكره. هذا هو المقصود من الصلاة، من الخطبة، تذكير الناس بالله عز وجل، تذكير الغافل وينتبه. وهكذا ليس المقصود بها وأيضا مما ينبغي أن يعلم أو يعرف أن المقصود الخطبة هي أن تكون بيان للناس وتعليمهم، أن يعلمهم، ليس المقصود أن يبرزوا ما هو فيه من مهارات لغوية ويأتي بكلمات لا يفهمها الناس، بل ليقصد ماذا؟ ليضر أو ليعلم الناس، ترى أنا عندي فصاحة وأنا عندي بيان وأنا عندي كلمات أعرفها وأبينها. فهذا هو المقصود، هذا يكون مقصده ذلك، مقصده ذلك. هذا ما هو ليس مقصدا من مقاصد الخطبة، الخطبة لتعليم الناس، تبيينهم، دعوهم، تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه الذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن انفضوا وعادوا قبل فوات ركن منها بنوا، وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو حدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت. ويشترط أيضا لهم الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيهم فيها، يعني أن يكون الخطيب ممن يكون أهل لذلك، وهذا الذي ينبغي أن يعرف. وينبغي أن تكون الخطابة لمن يكون أهل لها، يعلم الناس ويذكرهم، لا يأتي أحد ويجعل الخطابة مسرحا ونسمع هناك أن استغل المنبر للسياسة، أصبح المنبر للسياسة، أخبار يأتي بأحداث وأخبار ويتلقط الأخبار ويأتي بها، ليس هذا مكان المنبر، المنبر أعلى وأجل من أن يكون هذا مكانه، هذا للتذكير وتوعيد ووعظة الناس وبيان ما لهم وما عليهم من حقوق لله وحقوق للآدمي للعباد، يبين ذلك. الخطبة مجالها واسع وأمرها واسع، فينبغي لنا أن ننتبه لهذا. يقول رحمه الله ويشترط أيضا لهم الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، والجهر بهما، الجهر بالخطبة ما يصلح الإصرار بها، ما ينفع، هذا خلاف المقصود. والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني العدد يعني لو لا يكون هناك مانع، مثلا الآن هنا يعني هناك العدد، يكون هناك مانع من الموانع، مثلا حاجز يحجز المسجد إلى نصفين، هنا 20 وهناك 20 مثلا أو نحو ذلك، فهناك مانع ما ثمن مانع، لكن بشرط أن لا يكون هناك مانع. قال رحمه الله: والنية والاستيطان للقدر واجب منهما، والموالاة بينهما وبين الصلاة. الموالاة بينهما وبين الصلاة، هذا اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الموالاة بين الخطبتين والصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، ما فعل ذلك ما فعل غير ذلك عليه الصلاة والسلام ولا صحابة رضوان الله عليه. يقول رحمه الله: ولا يشترط لهما الطهارة، يعني لا يشترط للخطبة أن يكون على طهارة، بل لو أنه محدث فإنه يؤدي ويخطب الناس ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي بهم، يصلي بهم بقدر الوضوء، ولا يكون هذا يعتبر من خلاف الموالاة، بل هو من الموالاة. نعم. ولو خطب مسجد لأنهما ذكر تقدم الصلاة، تقدم الصلاة أشبه الأذان، يعني هذا هذا الذكر تقدم الصلاة مثل الأذان، الأذان لا يشترطه الطهارة، كذلك أيضا الخطبة لا يشترطها الطهارة. قال: وتحريم لبس الجنب بمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، يحرم الجنب من كان عليه جنابة يحرم عليه، لأنه ليس لذات جلوس المسجد، بل لأنه الآن وجب عليه ماذا؟ أن يسعى للصلاة، كيف يصلي وهو على جنابة؟ ما ينبغي، يذهب ويغتسل ويرفع عنه الجنابة حتى يحدث وحتى يجد يلحق الصلاة ويصلي معهم الجمعة. أما إذا بقي في المسجد فصلاة ماذا؟ سوف تفوت عليه الجمعة، سوف تفوت عليه الجمعة. قال رحمه الله: وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة، يعني اعتبرها أنها كذكر، لكن ينبغي، كيف أنه لا يشترط ستر العورة، إنما كيف سيخطب أمام الناس وعورته مكشوفة؟ لا. قال: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني لا يشترط ذلك، لو أن خطيبا قام فإنه هو الذي يصلي، لكن لو حصل له ما حصل أو تعب أو نحو ذلك لا بأس أن يتولى الصلاة غير ذلك، يعني لا يشترط أن يكون هذا شرط من أن، لكن الأولى ألا يفعل ذلك ولا تكون هذه عادة، يعني بعض الناس يكون يخطب ثم يأتي واحد آخر يصلي، هذا إن كان هذه عادتهم فهذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فمن فعل ذلك لأمر طارئ فلا بأس به، أما إذا كان هذا عادتهم أحدهم يخطب والآخر يصلي هذه من البدع المحدثة، صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا يفعلونها تعبدا لله، أو أن هذا صوته حسن وهذا يقوم، هذا لا، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله. قال رحمه الله: ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا. الكلام إذا كان المأموم يتكلم مع الإمام فلا بأس، عندما تكلم سليك وسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سليك القطفاني، قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل وتجوز فيهما، وتجوز فيهما. طيب، إذن هذا كان يكون ماذا قبل؟ هذا الإمام، إذن كلام مع الإمام. وذلك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وادعوا الله أن يغيثنا، فدعا الله عز وجل. وفي الأسبوع الذي بعده أدخل من نفس الباب وقال: يا رسول الله، هلكت، فادعوا الله أن يصرف عنا، فصرف ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلام مع الإمام لا بأس، أما الكلام مع الناس، كلام مع هذا وهذا، هذا يحرم عليه، أولا يحرم عليه هذا الفعل. الأمر الآخر، من العلماء من يقول أنه كما هو في المذهب قال يبطل الجمعة، جمعة يبطلها، ما له جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخي يعني صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فلا جمعة له، فلا جمعة له. قال رحمه الله: ولا تجزي بغير العربية مع القدرة، هذه مسألة مهمة، بالعربية يقول لا تجزي بغير العربية مع القدرة على ذلك. طيب، فإن عجز عنها بالعربية، الجواب: هل تصح بغير العربية؟ هل تصح؟ الأولى أن لا تكون إلا باللغة العربية، ثم بعد ذلك يترجمها، يترجمها بماذا؟ بلغة القوم، ترجمها بلغة القوم، وهذه هي، لأن هذه لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم، فيبين حتى تكون. ومن أهل العلم من قال أنه لا يشترط في اللغة العربية، لا يشترط، لكن الصحيح أنه أنها شرط باللغة العربية، وهكذا، لأنها عبادة، أنها عبادة لله عز وجل، هذه عبادة، وله أن يترجم ويترجمها ما في بأس، يتكلم باللغة العربية ويترجمها لهم بلغتهم، ترجمها لهم بلغتهم، نعم، لأنه المقصود به الموعظة، والمقصود ماذا يفعل، ماذا يريد يعني. فولو تكلم بكلام عربي ثم بعد ذلك ترجم لهم هذه ترجم لهم الخطبة بلغتهم فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذا، يعني هذه لغة القرآن الكريم. يقول رحمه الله تعالى: ومن سننهما، أي الخطبتين، أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو بكسر الميم من النبر، وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم: ويصعده على تؤده إلى الدرجة التي تلي السطح، أو يخطب على موضع عالي إن عدم المنبر، لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فعن يساره، وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليه. الجواب أنه على يمين ولا يسار، هذه على حسب حال الوضع المسجد. وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، ثلاث درجات، وكان يقف عليه الصلاة والسلام على الثالثة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل، لفعله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم، قال لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجة ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر بن مسعود وابن الزبير، ورواه النجات عن عثمان: كسلامه على من عنده في خروجه. يعني معنى هذا، طيب لو كان هو جالس معهم في المسجد ثم قام، هل يسلم؟ الجواب نعم، هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. إذن لفعله عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي أن يفعل، فيجلس، ولا يسن له أن يصلي ركعتي تحية المسجد، ليس السنة، بل أنه يجلس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممن استثنى من الجلوس في المسجد قبل أن يصلي، الخطيب، هذا مما يستثنى من الجلوس قبل أن يصلي والخطيب، ثم يجلس إلى أن يفرغ إلى فراغ الأذان. قال رحمه الله تعالى: وأن يجلس بين الخطبتين، وأن يجلس بين الخطبتين كما لحديث ابن عمر السابق، فكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين. قال رحمه الله: وأن يخطب قائما لفعله عليه الصلاة والسلام. طيب هذا إذا استطاع، وإذا لم يستطع فيخطب جالسا كما فعل معاوية رضي الله عنه عندما ثقل وتعب، فإنه كان يخطب جالسا، وأما إن كان يستطيع فإنه يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود عن الحكم بن حزم، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين، أن هذا الدين فتح به، هذا ليس ذلك، إنما يعتمد عليه لا دليل على ذلك، وإنما نعم إنما يتوكى على أي شيء، على عصا، على شيء، إنما المقصود به أن أتوكى عليه، ليس المقصود كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال: في الفروع: ويتوجه باليسرى، ويتوجه باليسرى، أي يتوجه أن يكون اعتماد على قوس أو عصا باليسرى، يعني أن يعني الاعتماد يكون ماذا؟ على اليسر، باليسرى، يعني يمسك باليسرى يعتمد عليه. قال والأخرى يعني اليمنى بحرف المنبر، يعني ماذا؟ بطرفه، بطرف المنبر. فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أسرهما، هذه لا دليل عليها إن اعتمد أو لم يعتمد أو كذا. إن كان هناك يستطيع أن يعتمد عليه يتقوى به، وهذا معروف من نحتاج إلى ماذا؟ أن يكون يتقوى به فيعتمد به على يساره، يمسك بيساره لو أن هناك شيء يتمسك به، أو كان لا يوجد شيء يتمسك به فلا بأس. قال رحمه الله وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون لا يكون وجهه إلى ماذا؟ إلى ناحية المسجد، إلى آخر المسجد، لا يقصد جهة معينة، لا يلتفت. ولأن في التفاتك رحمه الله إلى أحد جانبي إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة، إذن هم ينحرفون ويتوجهون إليه، ينظرون إليه، إذن هو يفعل ذلك تلقاء وجهه ويخطب تلقاء وجهه وهم ينحرفون إليه، يتوجهون إليه بأبصارهم. قال رحمه الله تعالى وأن يقصر الخطبة، أن يقصر الخطبة، يقصر الخطبة بمعنى أنه تكون قصيرة، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مئنة على فقهه، مئنة على فقه الإمام، تقصير الخطبة. وكان كما ذكرت لكم سابقا أو في هذا الدرس في أوله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته ويقصر خطبته حتى أنه يخرج الخارج ويقول الظل باقي، دل على أن قصر الخطبة، هذا دل على قصر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله لما روى مسلم عن عمار مرفوعا طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. قال وأن تكون الثانية أقصر، الخطبة الثانية تكون أقصر من الخطبة الأولى. قال رحمه الله ورفع صوته قدر إمكانه، هذا مما ينبغي، وكان فعله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، هذه كان فعله عليه الصلاة والسلام، يعني احتاج إلى أن يرفع صوته بقدر إمكانه. قال وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، يقول أن يدعو للمسلمين إذا كان في غير الخطبة فإنه في هذه الحالة مشروع وسنة، فكيف بالخطبة؟ فلا بأس بهذا. وأيضا إذا كان أراد أن يدعو للمسلمين فإنه يشير بماذا؟ بإصبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا. أما إذا كان هناك الدعاء استسقاء، إذا كان هنا الدعاء استسقاء فإنه يرفع يديه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استسقى فإنه يرفع يديه، وأما هو الإمام فإنه يشير بإصبعه السبابة إذا دعا الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله ويباح الدعاء لمعين ولكولي الأمر، وهذا الذي ينبغي يعني أن يدعى له ولي الأمر، لأن في دعاء وفي صلاحه صلاح للعباد، فينبغي أن يدعى له بالصلاح والتوفيق وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يعينه الله عز وجل على ذلك وأن يعينه على ما في خير البلاد والعباد، فينبغي أن يخص للأمر بالدعاء. وهذه أيضا علامة من علامة أهل السنة، أهل السنة يدعون لولي الأمر، أما أهل البدع فلا يدعون له والعياذ بالله، يدعون على ولي الأمر لما يدعون له، أما أهل السنة أما السلفيون فإنهم يدعون لولي الأمر، لأنهم يعلمون أن خير إذا صاب ولي الأمر خير فإنه خير للمسلمين وخير للبلاد وخير للعباد، في خيريته خير للإسلام والمسلمين. نعم. قال وأن يخطب من صحيفة، وهذا لا يسد عليه دليل، إن استطاع أن يخطب وإلا لا يشترط من ذلك، لا يشترط، بل أنه لكن من باب أنه يريد يعني أن يحفظ ماذا يقول وحتى لا يعني يتشعب في الموضوع، فلا بأس بأن يخطب في ورق من أوراق ونحو ذلك، لكن لا يشترط. وإن كان يخطب يعني غيبا فإنه لا بأس بهذا. قال رحمه الله: قال في المبدع: وينزل مسرعا. لا دليل عليه، لا دليل عليه. قال: وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا في الجمعة جاز اتباعهم نصا. نعم، إذا غلبوا يجوز اتباعهم، من غلب يجوز اتباعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إنهم يصلون لكم، فإنهم هم يصلون، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. فيجوز الصلاة خلف هؤلاء خوارج ونحوهم، ويصلي بهم، خاصة إذا كان ولي الأمر، إذا كان هذا ولي أمر. أما غير ولي الأمر فلا، المسألة يختلف. أما غير ولي الأمر فابحث عن غيره، أما إذا كان ولي الأمر فإن الصلاة خلفه جائزة. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. لا، يصليها معهم ولا يعيدها، ولا دليل على ذلك، على إعادتها. نقف عند هذا الحد، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.